العسكري، أضعف واحد في اللعبة، في منه كتير، أكتر واحد تلاقيه بيتضحى بيه، ملوش غير إنه يتحرك خطوة واحدة ويعيش يموت.
كلنا لها يا بابا، ما تكبرش الموضوع.
ده بقى سيد الحصان بيمشي حرف إل.
ليه؟
عشان في حد بيتحكم فيه وركبه. حصان مش حر، وده يبقى الملك، يتحرك زي ما هو عايز خطوة واحدة، وكلنا بنحاول نحميه.
هل يعني هو أهم حد في الموضوع؟
طب وإيه الممتع في كده؟
ما تحاولش، جيلك عمره ما هيعرف متعة الشطرنج.
حاسك مش مبسوط أصلاً وإنت بتشرحها. طيب الجدع اللي هو جنب الملك ده، اللي هو الوزير ده، بيعمل إيه؟
بيعمل إيه؟ بيروح ويجي زي ما يحب، يتعامل كأنها تكية. اللي بيقف قدامه بيشيله.
إمتى؟
لما بنسكت عن حقنا ومنتكلمش.
أنا أقصد يعني إمتى بنحرك الوزير؟ هو إحنا علينا إيه بكل ده؟ منلعب طاولة يا عم.
طاولة؟ عايز نعتمد على الحظ؟
يعني طب أقول لك تعال نلعب فيفا. طيب أنا حاسة هتبقى ممتعة أكتر من ده.
لا طبعا، فيش أمتع من أنت تقعد تفكر بالساعات، إزاي اللي قدامك هيفكر بالساعات لحد ما أنت الاتنين تصدعوا.
ماشي، طب الفيل بيعمل إيه؟
الفيل بيدهس اللي قدامه، بيمشي قطري كده، بيفكرنا أن القوي خارج عن القانون.
طب والحل؟
حل يا ابني أن الملك يستخبى وتبيته، سيبنا ناكل في بعض.
أنا مش عايز، أنا هو ملعب فورتنايت، اللعبة دي محبطة جدا.
استنى بس يا حمادة، يا حمادة، العسكري لو كافح وعافر ممكن يتقى بوزير.
كأنه مش كفاية أنه يكون هو.
أعزائي المشاهدين على بركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحية. سنة 1984 العالم كان على موعد مع أغرب بطولة عالم للشطرنج. أبو أحمد، الشطرنج بطولة أجبرت الاتحاد الدولي إن هو يغير قوانينه. البطولة يا عزيزي بتحصل بين حامل اللقب أناتولي كاربوف والموهبة الصاعدة جاري كاسباروف اللي كان عمره وقتها 21 سنة. بالرغم إن الاثنين كانوا سوفيتيين، ولكن الفرق بينهم كان السماء والأرض، فرق بيعبر عن أخطر فترة في عمر الاتحاد السوفيتي اللي كان في فترة الثمانينات في أضعف حالات. في ده زي ما تقول كده كان هناك شوشرة، أصوات بتهاجم الحزب، كان هناك مطالب بتفكيك الاتحاد، والناس اللي كانت بتطالب بتفكيك الدول السوفيتية دي كان جاري كاسباروف. كاسباروف كان أذربيجاني وكان نفسه أذربيجان تستقل من الاتحاد السوفيتي. على النقيض كاربوف، راجل كده شكله روسي زي ما قال الكتاب، مواطن صالح، اتولد في لينينجراد لأسرة عمالية ومخلص تماما للشيوعية والحزب. ده خلاه النموذج المثالي للبطل اللي بترسمه البروباغندا السوفيتية. فده بيخلي هذه المباراة بالنسبة الحزب الشيوعي مش مباراة عادية، دي مباراة الراشن روليت. احنا هنا هنلعب على مصير الاتحاد السوفيتي. المباراة هتحصل في مكان اسمه قاعة الأعمدة، ودي تعتبر أهم قاعة في الاتحاد السوفيتي في موسكو. عشان تعرف أهمية هذه القاعة، دي قاعة اللي استضافت جنازة جوزيف ستالين، صوانه اتعمل هناك. البطولة بتبدأ والفورة من 6، كاربوف بيفوز 5 ماتشات، وبكده يبقى فاضل له فوز واحد وهيتوج ببطولة العالم مرة الرابعة. ولكن اللي بيحصل شيء عجيب جدا، كاسباروف بيبدأ يتمالك نفسه وبيبدأ يتعادل في ماتشات كتير. لا هو محمد، الشطرنج في التعادل. اه يا عزيز، الشطرنج في تعادل، والتعادل ده مع الوقت خلى عدد ماتشات تزيد بشكل كبير. تعرف عايزينهم لعبوا كام ماتش؟ لعبوا 48 ماتش في اكتر من 5 شهور عشان نشهد البطوله الاطول في تاريخ الشطرنج. اللي بيحصل ان كاسباروف مع الوقت بيعمل ريمونتادا وبيكسب 3 ماتشات، وكاربوف مع هذا الضغط العصبي بيبدا ينهار. السوفييت طبعا قلقوا، بطلنا كده ممكن يخسر قدام مين؟ كاسباروف المعارض، دي مصيبه. عشان كده بيحصل قرار ان احنا ممكن نلعب دلتي. رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج لورينسيو كامبومانس بيوصل موسكو وبيعلن قرار ما حصلش في تاريخ الشطرنج غير مرة واحدة بس، قول ان البطولة مش هتكمل. يا نهار اسود يا ابو حميد، ازاي؟ والله عزيزي الحجة العلنية كانت ان الراجل بيحاول يحافظ على صحة اللاعبين. كاربوف خلال هذه البطولة عارف خسر من وزنه قد ايه؟ تقريبا 10 كيلو. لما تلعب بطولة بهذا الكم من الماتشات الضاغطة عصبيا، ممكن تخس بسبب التوتر والنوم الملخبط، وكده البطولة بتنتهي من غير بطل، وكاربوف بينجو من هزيمة كانت تلاحقه. طبعا كاسباروف لما سمع الكلام ده ما سكتش. كاسباروف لم يكن مجرد لاعب فذ، كان شاب شجاع شخصيته استثنائية، ما بيخافش يعبر عن رأيه مهما كان تمن. إلا إيه؟ بيطلع في مؤتمر صحفي بيهاجم الاتحاد الدولي، بيلمح إن القرار حصل بتدخل حكومي عشان ينقذوا كربوف. دي يا عزيزي كانت تقريبا أول مرة الاتحاد السوفيتي يتهاجم بشكل علني من بطل شطرنج سوفيتي ومن قلب موسكو. الوضع يا عزيزي بيكمل زي ما هو، وبعد كده بتعادل البطولة سنة 1985، ولكن المرة دي بقوانين جديدة. البطولة مش مفتوحة، هم 24 ماتش بس، واللي يجيب فيهم نقط أكتر هو اللي يكسب. الفوز بيتحسب بنقطة، التعادل نص نقطة، والهزيمة صفر. السوفييت حاولوا بكل الطرق إن هم يعطلوا كاسباروف، لدرجة إنه كان يقال إن هم جندوا واحد في فريقه عشان يسرب الخطط بتاعته وينقلوها لكربوف. ولكن بالرغم من كل ده، وبالرغم من إن تاني أنت بتلعب أمام واحد من أساطرة الشطرنج، كاسباروف بينجح إن هو يكسب كربوف. هو عنده كام سنة؟ 22 سنة. وقتها كاسباروف بيتحول إلى أصغر بطل عالم في هذا الوقت. طبعاً الخبر كان مزلزل. الشطرنج بالنسبة للسوفييت مش مجرد لعبة، ده رمز لتفوقهم على الرأسمالية، لعبة استثمروا فيها كل إمكانياتهم. من وقت تأسيس الاتحاد الدولي سنة 1924 لحد وقتها، في 9 لاعبين فازوا ببطولة العالم. عارف كم واحد فيهم سوفييتي؟ 7 من 9. أنا عايز أقول لك إن السوفييتي كانوا بينافسوا بعض من كتر هيمنتهم على اللعبة. متخيل الفاينل بيحصل بين 2 سوفييتيين؟ المشكلة بقى اللي حصلت إن اللي كسب كربوف الراجل بتاعنا هو أيضاً سوفييتي، لكنه رمز لانهيارنا، رمز لوكستنا، رمز للناس اللي بتطلب الاستقلال مننا. هو سوفييتي على الورق، بس هو في الحقيقة عايز انهيارنا. زي ما تقول كده، السوفييتي كانوا بيفكروا إن إحنا لو خسرنا في الشطرنج هنخسر في كل حاجة. اللي بنشوفه بعد كده إن بالفعل الاتحاد السوفييتي بعدها بست سنين بس بيتفكك، بينهار، وبتنتصر المعارضة، وبيكون من رمزها ياري كاسباروف. أبو عماد، قصة عظيمة بالفعل، بس أنا مستغرب من حاجة. إزاي كيان عظيم زي الاتحاد السوفييتي اللي دمر هتلر يحط كل الأهمية دي على حتة لعبة، لعبة كلنا بنلعبها زي الدومنة والطرنيب؟ أكن مكانة مصر تقف على مين بطل الدومنة دي تبقى كارثة. أبو عماد المبهر في الشطرنج، مش محتاج أقول لك يا عزيزي إن الشطرنج مختلف تماما. الشطرنج مفهوش زهر، بالتالي مفهوش حظ، دماغ ضد دماغ. اللي دماغه أجمد وخططه أحسن هو اللي بيكسب. عشان كده السوفييت ما اعتبروش لعبة بس، إنما معيار حقيقي للذكاء الإنساني. وطالما إحنا اللي بنكسب يبقى إحنا أذكى، والشيوعية هي النظام الصح. والحقيقة إن دي نظرة عالمية مش بس عند الروس. على حسب كلام كاتب الجارديان جون نوتن، سحر الشطرنج إن هو في عيون الجميع بروكسي فور سوبر انتليجنس، يعني معيار للذكاء البشري. طب أبو أحمد، هل الشطرنج بالفعل معيار للذكاء البشري؟ خلينا نروح لرقعة الشطرنج ونشوف. رقعة الشطرنج بتاعتنا فيها 64 مربع، كل لاعب معاه جيش من 16 قطعة، 8 عساكر، حصانين، فيلين، وقلعتين، ووزير وملك. الفوز يعني كش مات، يعني ببساطة تاكل ملك الخصم. بس عشان تقدر توصل له هتقابل تعقيدات لا تتخيلها. بتبدأ من أبسط حاجة، اختيار اللون بتاع الجيش بتاعك، أبيض ولا أسود، لأن اللون بيحدد مين اللي هيلعب الأول. دايما الأبيض هو اللي بيلعب أول نقلة، وده بيديله أفضلية مهمة جدا، وهي أفضلية المبادرة. دايما تلاقيه سابق بنقلة، وبالتالي هو اللي بيحدد شكل الماتش والخطط اللي هتلعب. الأسود كل اللي يعمله هو انه يبقى رد فعل، يرد على نقلات الابيض. ده بيخلي الابيض دايما بيلعب على مكسب، بينما الاسود هدفه الاساسي انه ما يخسرش، يلعب ديفنس. لو عرف يتعادل فهو كده قدر يتفوق على الابيض. بطل العالم ميكيل تال بيقول لو الابيض لعب على تعادل فدي تعتبر جريمه في حق الشطرنج، ولذلك في بطولات العالم اللعيبه دايما بيبقى عندها الفرصه انها تلعب بالابيض وبرضه تلعب بالاسود عشان تكون فرص المكسب متساويه. شايف ازاي يا عزيز تفصيله صغيره ممكن يبقى ليها كل هذا التاثير؟ ودي القاعده العامه في الشطرنج، التفاصيل متناهيه الصغر. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتحدد مصير المعركة. تعال بقى نخش الجيم. جيم الشطرنج 3 مراحل. الأولى مرحلة مهمة جدا وهي الافتتاح، الأوبنينج. المرحلة اللي بعد كده هي الميدل جيم، مرحلة الوسط، وأخيرا مرحلة الإند جيم. كل مرحلة لها استراتيجيات مختلفة. الميدل جيم والإند جيم بيبقوا أكتر مراحل فيها إبداع وابتكار، خصوصا الميدل جيم، لأن خلال هذه المرحلة معظم القطع لسه موجودة على الرقعة، وكل ما العدد بيزيد كل ما عادش فيه خطط كفاية إنها تقدر تخطط لحركة القطع دي كلها، لأن ده معناه probabilities اكتر، عدد احتمالات اكتر، وكمان بتكون خلاص طلعنا من الاوبننج اللي بتبقى اكتر مرحله فيها حفظ. ثانيه واحده يا ابو احمد، ازاي شطرنج فيه حفظ؟ مين اللي علمك الكلام ده يا عزيزي؟ خلينا افاجئك ان لعبه الذكاء دي نصها حفظ. مرحله الاوبننج دي لوحدها 99% منها حفظ، لانها بتحدد شكل الماتش ده هيمشي ازاي، وكل طرف بيختار الخطه اللي هيلعبها. وطبعا الخطه اللي بتلعب بالابيض مش هينفع تلعب بالاسود. الابيض بيبدا بالهجوم والخطط بتاعته بتتسمى افتتاح، اما الاسود بيبقى له خطط ثانيه وهي بتبقى خطط دفاع. طب وهنا ايه لازمه الحفظ يا ابو احمد؟ الشطرنج زي ما قلت لك فيه عشرات الخطط الرئيسيه الابيض والاسود، هو كل خطه رئيسيه في مئات التفريعات، فانت نظريا بتختار خطه واحده بس عمليا الخطه دي وها مئات الخطط. خليني اضرب لك مثال، احد اكتر الخطط الديناميكيه اللي بتزود فرص فوز الاسود بالرغم من الريسك العالي اللي فيه هو دفاع اسمه الدفاع الصقلي، سيسيلي ديفنس. ده الدفاع اللي لعبه كاسباروف ضد كاربوف وتوجه ببطوله العالم. الدفاع ده لوحده جواه 50 تفريعه من رئيسي، وجوه كل تفريعه من دي في مئات التفريع الثانويه. عشان تدرك حجم التعقيد، فمثلا واحد من تعقيدات الصقلي اسمه نيكدورف، ده لوحده فيه عشرات الكتب بتشرحه، كل كتاب فيهم يجي 300 صفحه. فانت عشان تقدر تتقن خطه واحده بتفريعاتها محتاج سنين. ده بيخلي اساتذه الشطرنج ما عندهمش وقت يعيشوا، بعضهم بيذاكر في اليوم ب 16 ساعه شطرنج ونوم بس. المذاكره والحفظ هم الحل الوحيد عشان تلعب شطرنج كويس، وده مستوى يا دوب يخليك ما تخسرش في الافتتاح بعد 4-5 نقلات. كل ده عشان البدايه. خليني اقول لك ان مجرد البدايات في الشطرنج بتخلق عدد احتمالات مهول. في البدايه الابيض عنده تقريبا 20 نقله ممكنه، بمجرد ما الاسود بيرد عدد الاحتمالات بينط من 20 ل 400 مره واحده، ودي بعد حركه واحده، يعني بعد نقله واحده بين الطرفين 400 شكل ممكن يظهر على الرقعه. زياده عدد الاحتمالات بعد كل نقله ليست زياده خطيه مش لينير، دي زياده اسيه اكسبوننشال. اصدمك اكتر، بعد ما الطرفين يلعبوا 3 نقلات بس احتمالات الاشكال اللي ممكن تظهر بتتعدى ال 119 مليون احتمال. متخيل الرقم؟ مش محتاج اقول لك ان مفيش عقل بشري يقدر يحسب الاحتمالات دي. فانت بتكون مضطر تحفظ الخطط المعروفه على قد ما تقدر، لانها بتقول لك في الموقف ده في النقله دي ايه احسن نقله ممكن تلعبها عشان ما تخسرش. بعد بقى ما تلعب الافتتاح وتخلص اللي حفظته بتكمل بدماغك بقى، وده محتاج ذكاء رهيب في التعامل مع المستجدات. يعني انت امام لعبه بتختبر بكل هذه الاحتمالات قدرتك في الذاكره وقدرتك في البروسيسنج. العامل الحاسم هنا هو الذكاء ومجهود وتدريب لفترات طويله، لدرجه ان الاسطوره بوبي فيشر عملنا عنه حلقه قال في اخر حياته انه كره الشطرنج بسبب الحفظ والمذاكره الكتير. بس الحقيقه ان مش دي الاسباب الوحيده عشان نقدر نبص للشطرنج كمقياس للعقل الانساني. رقد الشطرنج البسيطه دي بتقدم زي ما تقول كده مجاز عن الحياه، وتحديدا باقصى صورها وهي الحرب. السوفييت استثمروا في الشطرنج كلعبه بتمثل هويتهم لانها لعبه عسكريه من الطراز الاول، نموذج مصغر من الحرب او للدقه حرب من غير دم، وده بتلاقيه في كل جوانب اللعبه. مثلا اختلاف طريقه حركه القطع بيخلي كل قطعه ليها دور مختلف ومميز. مثلا الحصان بعيدا عن انه بيمشي كانه بيشحت في المترو، الا انه بيبقى اكتر قطعه فعاله في الاشكال المغلقه اللي ما فيهاش مساحات كتيره للحركه لانه بيقدر ينط فوقهم. بس لما الجيم يتفتح وبتتخلق مساحات كبيره بيبقى الفيل اقوى بكتير لان حركته وتريه، بيقدر يسيطر على اوتار كامله زي بالظبط اسلحه الجيوش. سلاح الطيران مثلا ليه مهمات بيعملها بكفاءه، هو اعملها يلا توكل انت على الله، ومهمات تانيه ما اقدرش اعملها غير المشاه. بس يمكن اكتر حاجه بتبروز تشابه بين الشطرنج والتكتيكات العسكريه هي اساليب الهجوم والدفاع. الهجوم في الشطرنج نوعين، هجوم الوسط وهجوم الجناح. يعني هتهاجم في نص الرقعه يا هتهاجم جنب من الجنبين، لازم تجمع كل قطعه وتهجم في مكان واحد عشان تقدر تخترق دفاعات الخصم. طب لو انت بتدافع قصاد الهجوم ده هتعمل ايه؟ مدربين الشطرنج عزيزي بيحفظوا الطلبه قاعده اساسيه، هجوم الوسط يترد عليه بهجوم مضاد على الجناح، والعكس صحيح. يعني انت لو مضغوط عليك بهجوم في نص الرقعه لازم تهاجم انت كمان بس على جناح من الجناحين، بحيث ان انت تجبر الخصم بتاعك ان هو يسحب شويه قطع من الهجوم ويدافع ضد المرتده بتاعتك، ساعتها تقدر تخفف من الضغط عليك. خليني اقول لك ان ده تكتيك حربي كلاسيكي، لما تتعرض لهجوم قوي على جبهه رد بهجوم بس على جبهه مختلفه، بحيث ان انت كده تقدر تشتت العدو على كذا جبهه فهجومه يضعف. التشابه الكبير ده بين الشطرنج والحروب هو اللي خلى السوفييت طول تاريخهم يتباهوا انهم ابطال اللعبه. بس لما لعبه تتحول الى مقياس الذكاء الانساني سهل جدا تتحول من رمز لكيان الى اداه لفرز البشر نفسهم، مين الاعلى ذكاء ومين الاقل ذكاء. كاسباروف بعد فوزه ببطولة العالم بيجيله جنون العظم، إحساسه بذكائه اللي رسخه تفوقه الاستثنائي في لعبة الشطرنج خلاه يقدر يتكلم بكل حاجة بثقة الخبير، زي عزيز لعيب كرة كده لما يجيب هاتريك في ماتش وقعد بقى بعد كده يفتي في كل المواضيع، يا اسطى أنت لعيب كرة كويس، أنت مش محلل. يعني مثلا في حوار صحفي سنة 89 اتسأل كاسباروف عن رأيه في الستات كلاعبات شطرنج، وده كان سؤال غرضه إن هو يرجعه لتصريح قديم قاله، كان الراجل بيقول إن الشطرنج نوعين، شطرنج حقيقي وشطرنج نسائي. كاسباروف كان بيحاول يقول من الآخر يا جماعة الستات مش تلعب شطرنج. لما اتسأل تاني سنة 89 رجع يأكد رأيه تاني، قال ان الشطرنج لعبة حربية محتاجة عقلية قتالية، والستات بطبيعتهم ملهمش في العنف والقتال، عشان كده الشطرنج لعبة رجالة بس. أصدمك أكتر عزيزي، ده لم يكن رأي كاسباروف لوحده، ده كان الرأي السائد بين لعيبة الشطرنج في العالم. بوبي فيشر هو كمان قال إن الستات مكانهم المطبخ، ده يمكن كان سبب فرق المستوى الفظيع اللي بين الجنسين. اللاعب الأعلى تصنيفا حاليا هو النرويجي ماجنس كارلسن وتقييمه 2840 في عين الحاسد، إنما اللاعبة الأعلى تصنيفا هي الصينية هويو فان تقييمها 2613، فرق أكتر من 200 نقطة. ده في الشطرنج فرق مهول خصوصا في المستوى العالي، يعني الصينية المصنفة الأولى سيدات تصنيفها العام بره مش التوب 10 ولا التوب 20، ده بره التوب 100. الستيريوتايبس دي مش بس همشت الستات في عالم الشطرنج اللي بيمثلوا يا دوب 14% منه، لا دي كمان عملت تأثير كبير على لاعبات الشطرنج في العالم، تأثير على ثقتهم بنفسهم وموهبتهم. في أحد الدراسات في جامعة كينجز البريطانية حللوا أكتر من 79,000 ماتش لستات بتلعب ماتشات شطرنج ضد رجالة وستات بتلعب ضد ستات، والدراسة دي شملت 154 دولة. نتيجة الدراسة دي لقوا إن الستات بتعمل أخطاء أكتر لما يلعبوا ضد رجالة. كاسباروف هيفضل مقتنع بأفكاره ويرددها في كل حتة من أول السياسة لحد الستات، ولكن في نهاية الثمانينات في ذروة مجده هيواجه أسوأ كوابيسه. وقتها ظهرت بنوتة صغيرة على الساحة المجرية، جوديت بولكر، طفلة أبهرت العالم بموهبة خارقة قدرت بيها تهزم أبطال كبار وهي لسه عندها 12 سنة. في سن ال 15 خدت لقب جراند ماستر، وده أعلى لقب ممكن ياخده لاعب شطرنج، وبتبقى أصغر لاعب ياخد هذا اللقب في تاريخ اللعبة. الصحافة وصفتها بالمعجزة، البنت المعجزة. مع ذلك كاسباروف ما اقتنعش، قال إنها موهوبة فعلا بس يا جماعة في النهاية دي واحدة ست، والستات طبيعتهم النفسية لا تهيئهم في التعامل مع المعارك الطويلة. جرعة حلوة مفيش كلام. بتمر السنين وفي يوم من الأيام سنة 2002 بتنظم روسيا بطولة احتفالية ضمت في هذه البطولة نخبة لاعبي العالم، كان اسمها روسيا ضد العالم، وقتها بتكون على ميعاد مع مواجهة تاريخية والمعجزة جوديت بولكر. بيبدأ عزيز الماتش، كاسباروف بيلعب بالأسود، بيختار دفاع متحفظ جدا، اسم هذا الدفاع دفاع برلين، هدفه الأساسي يخرجه متعادل على عكس أسلوبه المعتاد إنه يلعب بشراسة هجومية. على الناحية التانية جوديت لعبت بنفس أسلوب كاسباروف، هجوم قوي مع دفاع متوازن، وحاصرة الملك وخنقه بصبر وثقة وإجبار الخصم إنه يموت ببطء لحد ما ينهار تماما وما بقاش قدامه غير إنه يستسلم. وده يا عزيزي بالظبط اللي حصل. بعد ما كاسباروف خسر شوية عساكر في محاولته المستميتة في إنه يصد هجوم بولجر، بيلاقي نفسه في وضع خسارة محتوم، بيبان عليه التوتر، بيبص يمين وشمال كأنه بيدور على حد ينقذه من الفضيحة، وبعد ما بييأس بيمد إيده لجوديت وبيسلم سلام سريع من غير حتى ما يبص في عينيها، وفورا يوم يجري ويختفي من القاعة. جوديت اللي عندها 18 سنة بقت يا عزيزي أول أنثى تفوز على بطل العالم في تاريخ الشطرنج. الهزيمة دي كان أثرها النفسي كبير جدا على كاسباروف. بعدها بثلاث سنين بس سنة 2005 كاسباروف بيعتزل الشطرنج للأبد، بالرغم إن وقتها كان لسه المصنف الأول على العالم، بس حس إنه خلاص ما بقاش في جديد يقدر يحققه، كفاية شطرنج كده. هيقرر إن هو يسخر عبقريته اللي طلع بيها من الشطرنج عشان يغير تاريخ بلده بأكتر وسيلة فعالة وهو العمل السياسي. بمجرد يا عزيزي اعتزال جاري كاسباروف بيأسس الجبهة المدنية المتحدة، وهدفها هو الدفاع عن الديمقراطية في روسيا. هو كان شايف ان نظام بوتين اللي وصل للحكم سنة 2000 نظام ديكتاتوري ما يفرقش حاجة عن الاتحاد السوفيتي. بيقود كاسباروف المعارضة الروسية وبينزل مظاهرات حاشدة مستغل شعبيته العملاقة كأحد أبطال روسيا، لحد سنة 2007 بيتقبض عليه بتهمة التظاهر وبيتحكم عليه بالسجن لمدة 5 أيام. وبالرغم انها مدة قصيرة المحامين بتوعه نصحوه نصيحة عجيبة، بقول لك ايه، اوعى تاكل اي حاجة تقدم لك، لان الحكومة الروسية ولو شفت حلقة فلاديمير بوتين هتعرف ان فيه سمعة كاذبة ان هم بيسمموا الناس. وقتها الصحافة بتكتب عن اضراب كاسباروف وان حياته في خطر، لحد ما بيجيله طوق النجاة من اخر شخص ممكن يتوقعه. من هو هذا الشخص؟ اناتولي كاربوف، غريمه القديم. كاربوف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تدرج في العمل السياسي لحد ما بقى عضو برلمان واصبح من اهم الشخصيات السياسية في روسيا. كان القدر بيجمعهم تاني بس في ميدان السياسة الصرف، بس المرة دي كاربوف كان صعبان عليه كاسباروف رغم من التاريخ اللي بينهم راهن ان كاسباروف هيثق فيه. وبالفعل اللي بنشوفه ان كاسباروف بينهي اضرابه عن الاكل على ايد كاربوف، واحده من اشهر قصص التاريخ على شرف الخصومه. بعدها بيحاول كاسباروف انه يترشح للرئاسه ضد مين؟ ضد فلاديمير بوتين، بس طبعا بيخسر. سنه 2013 بعد ما بوتين صفى المعارضه تماما سواء بالسجن او التصفيه، كاسباروف بيهاجر الى امريكا وما بيرجعش تاني لروسيا. حتى لما والدته ماتت سنه 2020 ما عرفش يرجع يحضر جنازتها. كاسباروف كان بطل للعبه، اعتبرها الملايين رمز للذكاء البشري، ذكاء تفوق بيه على خصومه في رخه الشطرنج، وادته زي ما تقول كده عجرفة تخليه يصنف الناس لناس أذكى وناس أغبى. ذكاء برضو اداله الثقة انه ممكن يكتب تاريخ جديد لوطنه. لكن ربما اهم معركة دخلها كاسباروف في حياته مسلح بالشطرنج والذكاء ما كانش ضد الستات او الدكتاتورية، انما ضد ما يعتبره الملايين دلوقتي اخطر شيء علينا كبشر وهو الـ AI. سنة 1950 بينشر كلود شانون أبو نظرية المعلومات بحث باسم Programming Computer for Playing Chess، وقال إن ابتكار حاسوب بيلعب شطرنج يكون له تابعات ميتافيزيقية، يعني هيجبر الجنس البشري يشك في عبقرية التفكير الإنساني وممكن يقبل بالميكانيز تينكينج. الحواسيب فعلا اتطورت بالشطرنج لدرجة إن البعض كان بيقول إن تاريخ الكمبيوتر تشيس هو التاريخ الحقيقي لتطور الـ AI. كاسباروف كان من أول لعيبة الشطرنج اللي استخدم الكمبيوتر للتدريب، استخدمه من أيام بطولته ضد كاربوف. بس طبعا الكمبيوتر وقتها ما كانش زي دلوقتي، وقتها كل اللي يقدر يعمله إنه يراجع معاه الافتتاحات وبس، بينما اللعب الفعلي والابتكار كان الكمبيوتر ضعيف فيه جدا، أي لاعب هاوي يقدر يكسبه. عشان كده كاسباروف كان بيعتبر كمبيوترات غبية ما بتقدرش تقيم المواقف صح، لأن اللعبة دي محتاجة ذكاء بشري خلاق مبدع. وده كان وقتها الرأي السائد حتى على مستوى العلماء. في الستينات الفيلسوف هيوبرت درايفس قال إن الكمبيوتر مستحيل يكسب إنسان بالشطرنج حتى لو طفل عنده 10 سنين. وفي أواخر السبعينات كتب الفيزيائي دوغلاس هوفستاتر إن مفيش برنامج حاسوبي يقدر يهزم بطل شطرنج أبدا. طبعا وقتها كان معاهم حق، لأن خوارزميات عصرهم ما كانش عندها القدرة لمواجهة حجم التعقيد الهائل اللي موجود في الشطرنج. زي ما أنت عارف يا عزيزي العلم اتطور. سنة 1996 بيظهر أول كمبيوتر في التاريخ يدعي صناعه إنه يقدر يهزم البشر في الشطرنج. الكمبيوتر كان صناعة شركة IBM اسمه ديب بلو. IBM مبيعاتها مثلت 80% من السوق في أمريكا، بس في التسعينات بدأت تخسر حصة من السوق دي لمايكروسوفت، وكان الحل الوحيد وقتها إنها تثبت أنها نمبر 1، وده لن يتحقق إلا بحدث استثنائي. فبتطلع IBM تتحدى جاري كاسباروف نفسه، لو أنت جامد بجد جبنا لك اللي هيدمرك. وهنا بيبدأ تحدي الإنسان والآلة زي ما الصحافة سميته وقتها، 6 ماتشات كلاسيك، نفس نظام البطولات الرسمية، اللي يجيب نقط أكتر يفوز. كاسباروف بيكسب بالفعل 4-2، ولكن رغم الفوز بيغير موقفه شوية وبيقول إن حقيقة الأمر دي بلو كان مفاجأة. الكمبيوتر أظهر أداء عالي على عكس المتوقع، بس برضه كان عنده نقط ضعف واضحة. كاسباروف قدر مع الوقت يفهمها ويستغل نقط ضعف، بس التحدي ما خلصش. IBM جابت مجموعة من أمهر لاعبي الشطرنج هيشتغلوا مع المبرمجين عشان يطوروا دي بلو. وبعدها بسنة واحدة بس 1997 بيتجدد التحدي مرة تانية، بس المرة دي بتأكد الشركة إن الكمبيوتر بتاعها بقى خارق ويستحيل هزيمته. بيطلع المبرمج الرئيسي دي بلو فينغ سونغ سو بيقول النسخة القديمة كانت بيبي، نسخة السنة دي محدش يقدر يهزمها. دي بلو بعد التطوير بقى وزنه تقريبا 1.5 طن، في أكتر من 500 بروسيسور، قادر يحسب أكتر من 200 مليون احتمال في الثانية الواحدة. على الناحية التانية كاسباروف كان بيرد في الصحافة، لا كمبيوتر ولا غيره كاسباروف ما بيخسرش. طبعا الصحافة اهتمت جدا بهذا التحدي لدرجة إن غلاف نيوزويك وقتها حط صورة كبيرة لكاسباروف عليها بالبونت العريض The Brain's Last Stand. الصحافة اعتبرت إن نتيجة هذا التحدي هتحدد مستقبل البشرية كلها. بعد ما الثورة الصناعية هزمت القدرات العضلية للإنسان، ما بقاش عنده حاجة غير العقل هو اللي يتميز بيه عن الآلة. فهل بقى هيقدر يحافظ على نقطة تفوقه الوحيدة دي ولا هينهار والآلة تنتصر بشكل مطلق؟ بيبدأ التحدي الجديد بنفس النظام القديم، أول ماتش بيفوز كاسباروف، بس تاني ماتش بتحصل حاجة عجيبة. كاسباروف بيجد نفسه مضغوط وضع وحش، بيقرر يضحي باتنين عساكر عشان يفتح الجيم ويبقى عنده كاونتر بلاي، وهو عارف الكمبيوتر بيفكر ازاي. أي قطعة متاحة للكمبيوتر ياكلها ببلاش هياكلها من غير ما يفكر. بس اللي بيحصل ان ديب بلو مش بياكل عسكري وبيتجمد الموقف. كاسباروف بيبقى وضعه سيء، بيبقى أقرب للهزيمة. بعد نقلات قليلة كاسباروف بيستسلم. النقلة دي تحديدا وصفها كاسباروف ان أول مرة يحس فيها انه بيلعب ذكاء فعلا مش مجرد برنامج. بيكمل يا عزيزي التحدي وبتنتهي المباراة الثالثة والرابعة والخامسة بالتعادل، باقي ماتش واحد بس. وبعد 19 نقلة كاسباروف بينهار في المباراة الحاسمة وديب بلو بيفوز عشان يبقى أول كمبيوتر في التاريخ يهزم بطل العالم في الشطرنج. كاسباروف ما كانش مصدق نفسه، ازاي اللي انا شفته ده ذكاء آلة؟ بيطلع في المؤتمر الصحفي ويشبه فوز ديب بلو بجون مارادونا اللي جابه في انجلترا بايده، بيضحك وبيقول ان اللي هزمه كان يد الله، كناية يعني ان في حد غش. يلمح ان كان هناك تدخل بشري حصل في النقلات الحاسمه وان الاله يستحيل توصل لهذا المستوى، لدرجه انه طلب من الشركه يشوف تقرير على الطريقه اللي كان ديب بلو بيحسب بيها عشان يعرف لو ديب بلو هو اللي وصل لهذا المستوى بنفسه ولا في حد غششه. طبعا الشركه بترفض وبتقول له بطل سويت وتقبل الهزيمه. اللي حصل بعد التحدي ده هو اللي احنا شايفينه عادي جدا النهارده، المخاوف والتقارير اللي بتاكد ان الاف الوظائف هتختفي تماما خلال السنين الجايه لان الاي اي هيقوم بيها كلها. ده اللي تنبأ بيه حرفيا مستشار كاسباروف فريدريك فريدل، اللي قال بعد هزيمه كاسباروف: اذا اردتم ان تعرفوا مستقبل الذكاء الاصطناعي انظروا الى الشطرنج، قد حدث معنا اولا وسيحدث معكم جميعا. كاسباروف كان تقريبا اول شخص في التاريخ الذكاء الاصطناعي ياخد وظيفته. الحقيقة عزيزي التفوق الـ AI في الشطرنج أصبح مطلق، دلوقتي ما عادش فيه أي فرصة للاعب يهزم الكمبيوتر أو حتى يتعبه زي كاسباروف. أقوى إنجن دلوقتي يعني برنامج مصمم للعب وتحليل الشطرنج هو حاجة اسمها ستوكفيش، تقييمه 3700، يعني أعلى من ماجنس كارلسن المصنف الأول عالميا، وأعلى منه تقريبا بألف نقطة، فرق مهول في المستوى، كأنك أنت رحت تلعب مع بطل العالم. ده الفرق ما بين الإنسان والكمبيوتر دلوقتي. ولكن ربما من البداية إحنا بنسأل السؤال الغلط، إحنا كملنا مع الشطرنج في رحلته مبهورين بس ما فحصناش أهم فكرة: هل الشطرنج فعلا مقياس عادي يعادل الذكاء الإنساني، وبالتالي لما الآلة تغلبنا فيه تبقى هذا من ذكائنا. سنة 2017 هيقدم كاسباروف كتابه Deep Thinking، بيستعرض فيها آراءه في مباراته الشهيرة بعد سنين، كون فيها وجهة نظر أهدى وأنضج. كاسباروف هيقول إن استمرارنا في الخوف من الاي اي أقرب لحنوتي زعلان إن المضادات الحيوية بتنقذ الناس فهو مش لاقي شغل. هيقول في كتابه إن التفوق الاي اي ده مش خبر وحش، لأن العالم الحقيقي أكبر بكتير من رقعة الشطرنج اللي اكتسحها الاي اي. سام ألتمان رئيس شركة أوبن اي اي في أحدث مؤتمراته نلاقيه دايما بيقيس قوة الاي اي بمعدل الاي كيو، ولكن على حسب باحثة التكنولوجيا في أكسفورد ساندرا واكتر تقول إن مقارنة ذكاء البشر بذكاء الآلة من خلال الاي كيو كأنك بتقارن التفاح بالبرتقال، لأن الاي كيو بيقيس المنطق والتفكير المجرد، بينما الذكاء البشري له أنواع كتير. العالم الأمريكي هارد جارنر وصل أنواع دي لثمان أنواع من الذكاء البشري، زي الذكاء اللغوي والبدني والموسيقي. أهو الشطرنج ده يا عزيزي عامل زي الاي كيو، بيستثير جوانا نوع ذكاء واحد، الذكاء الحسابي المنطقي، الذكاء اللي تقدر تعمل بيه نقلات محسوبة، أو زي ما بيقول فيشر كل ما يهم على رقعة الشطرنج هي النقلات الجيدة. يعني أنت محتاج نوع واحد تعدي بامتحان اي كيو، ونوع واحد يكسب بيه الشطرنج، إنما ممكن تسقط في باقي التسعة عادي. بس اللي بيبرز نوعين الذكاء دول تحديدا عن غيرهم إنهم ممكن قياسهم باختبار أو ماتش، ده في اعتقادنا للأسف هو الذكاء كله، وإيماننا بهذا الذكاء أكتر تأثير بكتير من الذكاء نفسه، يعني أهميته إن إحنا مؤمنين بيه. الكاتب نيكولاس كار في تعليقه على كتاب كاسباروف الأخير بيقول إن مجتمعنا بيعاني من worship the measurable and suspicion the ineffable، إحنا بقينا نعبد أي حاجة ممكن تتقاس وبنخاف من أي حاجة صعب تتقاس بمسطرة. يمكن ذكائنا متوزع على كل جوانب إنسانيتنا، على العواطف اللي خلت أبطال حكايتنا ياخدوا قرارات ملهمة، لما كاسباروف وقف ضد الدكتاتورية، أو جوديت اللي وقفت ضد الراجل اللي بيقول إنها مش ذكية. يمكن ذكائنا مزيج من حساباتنا ومزيج من عواطفنا وحدثنا، ودي حاجات لا يمكن تتقاس. عشان كده سنة 2017 بعد 20 سنة من فوز ديب بلو هيلخص كاسباروف الحكاية ويقول: الآلات لديها الحسابات لكن البشر لديهم الفهم، الآلات لديها التعليمات لكن البشر لديهم الغاية النهائية، الآلات لديها الموضوعية لكن البشر لديهم الشغف. الحاجات اللي بنملكها دي حتى لو كانت صعبة قياسها، حتى لو ما كسبناش بيها الشطرنج، هي اللي هتفضل تميزنا كبشر دائما وابدا. بس كده عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر، تروح على اليوتيوب، اشترك على القناه. هذه مش الجميل تعرف لعب الشطرنج لما مراته بتزعق له بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا ابو احمد؟ بيكش.